السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة في الله، أيتها الأخوات المباركات، حياكم الله في بيت من بيوت الله نتدارس فيه شيئا مما يهم ديننا ودنيانا. ولا شك أنه في حياة المسلم ليس هناك فصل بين الدنيا والآخرة، ليس هناك فصل أبدا، فكل شيء يقوم به العبد هو عبادة لله سبحانه وتعالى إذا أحسن النية، حتى المباحات تتحول إلى عبادات. وبعد شكر الله الذي فضل علينا بهذه الجلسة التي أسأله سبحانه كما قدرها أن يبارك فيها وأن يجعل فيها خيرا كثيرا وافرا لنا جميعا، وأن نرى أثر ذلك في حياتنا وسعادتنا مع زوجاتنا وأولادنا وأسرنا. أشكر الإخوة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في الطائف على حرصهم الشديد ومنذ مدة، وهم يحرصون على أن ينشروا ويسهموا ويساعدوا في نشر ما يمكن أن نسميه الوعي الأسري في بلادنا، بعد أن هدد الأسرة كثير من المتغيرات كما نشاهد جميعا ونرى. فنحن نتألم ألما واحدا، ونحن نقرأ ذلك الرقم الهائل الذي أعلن قبل عام، أعلن هذا العام عن قبل عام تقريبا، أكثر من 30,000 حالة طلاق في بلادنا هذا، أكثر من 30,000 أسرة هدت، أكثر من 30,000 فرصة للشيطان أن يفرق بين القلوب ويوجب الشحناء والأحقاد المتواصلة، أكثر من 30,000 إنجاز لإبليس الذي يضع عرشه على الماء وينادي سراياه ويسألهم ماذا صنعتم مع الناس، فيأتي أحدهم ويقول ما زلت به حتى وسوست له في صلاته، ويأتي آخر ما زلت به حتى سرق، وما زلت به حتى فعل، حتى يقول أحدهم ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول نعم أنت، يمدحه ويضمه ويجعله إلى جواره يكرمه. لماذا؟ لأنه رأى أنه قد فعل الذي يمكن بعده أن تضيع صلاة الإنسان في تفكير وهلوسات، وبعده يمكن أن ينتج من هذه الأسر المفككة إنسان يسرق وإنسان يقتل وإنسان يفجر. فكثير من الحالات التي اطلعت عليها مباشرة من حالات جنوح الأولاد، أكثر من 60% من تلك الحالات هي من أسر مفككة. كيف يمكن أن نجعل هذه الأسرة قوية متماسكة لا يستطيع الشيطان أن يدخل من خللها؟ الزاوية التي أتحدث عنها في هذا اليوم، وقد سبقني أخيار وسيلحق بي إن شاء الله من هم أفضل مني، أركز على قضية واحدة فقط: حين فقدت وجدت هناك جرائم ومصائب، وهي قضية لو وجدت وجد معها السعادة والهناء، وهي قضية الحب في الحياة الزوجية. ألم تقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: وإذا النفوس زوجت؟ متى هذا؟ يوم القيامة. ما معنى زوجت؟ أي رجعت الأرواح إلى الأبدان، أي أن الزواج يشبه هذا الأمر العظيم اللي سيحصل يوم القيامة، الروح والبدن يزوجون بحيث يقوم هذا الكائن البشري للمحشر. وكذلك الإنسان حين يتزوج إنما يتزوج من طرف آخر يكمله، أليس فليتق الله في النصف الآخر؟ يكمله، إذن هو كمال له، بل هو سكن. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ألم يكن بمقدور الرب سبحانه الذي خلق آدم بيده وخلقه من طين من صلصال، ألا يمكن للرب عز وجل أن يخلق المرأة كذلك من نفس الطين أو من أمر آخر؟ إنما اختار عز وجل أن يخلق المرأة من الرجل، ليحتاج الرجل إلى المرأة وتحتاج المرأة إلى الرجل. شيء مفقود لا يمكن أن تسكن نفس الإنسان إلا إذا كان مع الطرف الآخر. يبقى قلقا، يبقى مهموما. أعظم رجل، أغنى رجل، أكثر رجل وجاهة، يحتاج إلى امرأة، يحتاج إلى امرأة. دعونا نعود إلى هناك، إلى الجنة، حيث أدخل الله سبحانه وتعالى آدم في روضاتها وبين أنهارها، يتمتع بثمراتها ويغتسل بتلك الأنهار، فإذا به يستوحش، يستوحش في الجنة يا آدم وتستوحش. نعم يستوحش، لأنه يحتاج إلى من يؤنسه. فنام آدم ورأى في النوم امرأة جميلة، ثم صحى فإذا بها بين يديه. من أنت امرأة؟ ما اسمك؟ حواء. لماذا خلقت؟ خلقت سكنا لك، خلقت سكنا لك. وذكر هذه التفاصيل العيني في شرحه للبخاري رحمه الله. إذن خلقت من أي شيء؟ خلقت من ضلع آدم. وين الضلع؟ في الصدر. أكثر ما يتذكر الرجال أن هذا الضلع أعوج، لكن لا يتذكر الرجال أنه أقرب ما يكون إلى القلب، وأن جماله في عوجه. فلو ما أظن أحدا منا يرغب أن تكون عظام صدره مستقيمة، إذن لصار شوهة. إذن انحناءة المرأة انحناءة عليك لتخدمك، لتحبك. انحناءة المرأة انحناءة كمال. لماذا؟ لتنحني على وليدها ترضع، لتنحني على ولدها لتعلمه، لتنحني على أمورك. هذه الانحناء الجميلة الرائعة للمرأة لا بد أن تكون كذلك، والله عز وجل يستطيع أن يخلقها من ضلع، من ضلع مستقيم، من ضلع الساق، من ضلع، من أي ضلع آخر مستقيم، لكنه خلقها من هذا الضلع لتكون كذلك وتكون أقرب ما تكون إلى قلبك. هذه المرأة وأنت أيها الرجل بالنسبة لها الجزء المفقود الذي يحن إليه ويبذل الأموال من أجل أن يحصل عليه، وتترك المرأة مكانها وبيتها وأهلها وصديقاتها وربما بلدها من أجل أن تكون معك في أي مكان تكون فيه. وتقول لك المرأة المحبة، والله لو في عشة تسكنني أني أكون سعيدة معك. المرأة العاقلة تقول لو أنا في عشة معك أنا أقبل بس أكون معك. قالت إحدى النساء لزوجتي حين زارتها لتبارك لها القصر الفارح الذي تسكن فيه تلك المرأة، ورأيت أنا اللي وصلت زوجتي المكان الذي وضع فقط للسيارات، يمكن فيه 10 سيارات، قصر المجلس أندلسي بكذا وكذا. يعيش في هذا القصر مجموعة من السائقين والخدم والخادمات. تقول هذه لزوجتي أتمنى أن أكون مع زوجي هذا في شقة صغيرة بس يكون لي، أنا لا أراه، رجل أعمال يدور من مكان لمكان ومن بلد إلى بلد، فهي محرومة منه. تتمنى أن هذه النعم كلها تحت تختصر في شقة صغيرة على أن يكون هذا الزوج لها، لها هي. أقول مرة أخرى هناك سر يجعل من الحياة الزوجية جنة، يجعل منها روضة، وهناك وإذا فقد دون شك أنها قد تتحول إلى جحيم لا يطاق. وإن قام الزوجان بتمثيلية طويلة عريضة بطول بقائهما مع بعضهما، هي قضية الحب. الحب الذي رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القدوة العظمى المثلى الذي لا تتطرق إليه أي نوع من أنواع النقص البشري، هو الكمال البشري في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشخصية المعجزة التي كلما جئتها من جانب وجدتها كاملة. رسول الله صلى الله عليه وسلم علاقته بزوجاته، بكل زوجاته، علاقة حب ومودة وعشرة حسنة، على أننا سنجد أن علاقته بعائشة رضي الله تعالى عنها تربو على بقية علاقته مع النساء. هو عادل منصف معهن كلهن في النفقة في المبيت، ولم تستطع عائشة مع محاولات عديدة كمحاولات الضرائر أن تتميز عن بقية النساء في هذه القضية، كلما أعطاها شيء أعطى البقية. وكلكم تعرفون قصة الدرهم التي أحب من أقرب نسائك إليك التي أعطيتها درهم، كل واحدة أخرجت درهم. كل ليلة يجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه كلهن في بيت التي هو عندها، ثم يقلب البقية إلى دورهن ليستمع إليهن، ينصت إليهن، لأن المرأة محتاجة كل يوم أن تستمع إليها. المرأة تعدك، تحبها أكثر حين تستخرج ما في داخلها وأنت تنظر إلى عينيها، وربما تمسك بيديها وتقول لها نعم طيب، وبعدين تحبك أكثر. ليه؟ لأنها مفطورة على أن تتحدث، مفطورة على أن تتكلم كل يوم ضعف القدر الذي تتحدث به أنت. المرأة تريد أن تستمع إلى كلمة الحب من فمك، من شفتيك، تريد أن تتأكد أنها محبوبة كل يوم، كل يوم تريد تتأكد أنها لا تزال محبوبة، لا تزال مقدمة، لا تزال مفضلة. ألم تروا كيف أن عائشة رضي الله تعالى عنها تروي لنا قصصا عديدة، ومنها أنه ربما قال في اليوم الذي يمرض فيه أين أنا أين أنا، طلبا لأن يكون تمريضه في بيت عائشة ليكون مدة بقائه ومكثه معها أطول. هذا الحب لم يجعل عائشة لا تغار، فهي تغار مع كل ذلك، وأكثر واحدة كانت تغار منها خديجة التي ماتت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى أن خديجة من النساء الكوامل، كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، وذكر منهم خديجة رضي الله تعالى عنها. فقالت له في يوم من الأيام ما أكثر ما تذكر هذه العجوز حمراء الشدقين وقد أبدلك الله خيرا منها، فأجاب لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، إنها كانت، وذكر صفاتها العظيمة العالية. حب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحب صاحبات عائشة، فإذا أقبلت إحداهن وسع لها المكان. صويحبات خديجة، أقصد صويحبات خديجة، حب جعله إذا جاءت هالة أخت خديجة وهي تشبهها في مشيها، تشبه في صوتها، فيقول اللهم هالة، يفرح بها إذا أقبلت، حبا لخديجة رضي الله تعالى عنها. وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا سغب، ما في تعب ولا في ضجيج. ليه؟ لأنها كانت سكنة، كانت هدأته، فأجازاها الله سبحانه وتعالى بالمثل فجعل سكنها في الجنة. هكذا خديجة تلك المرأة المثالية التي حتى الآن لم نستطع أن نستخرج كل الكنوز التي تجعلنا نفهم ذلك الحب النبوي والإيواء العظيم جدا لنبينا صلى الله عليه وسلم. دعوني ألتقط لقطة صغيرة ولكنها عظيمة عظم تاريخ الإسلام، لأنها كانت اللحظة التي ولد فيها هذا الدين، حين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأوي إلى غار حراء ويطلب من خديجة أن تعطيه الغذاء الكافي والماء ليذهب إلى هناك ليتعبد، فينزل الله سبحانه وتعالى عليه في تلك الليلة العظيمة التي أراد الله بها خيرا للبشرية جبريل ليقول له اقرأ، ويضمه ثلاث ضمات شديدة يعصره فيها عصا وهو يقول له اقرأ، ويقول ما أنا بقارئ، فيرجع ترتجف بها بوادره إلى خديجة رضي الله تعالى عنها إلى السكن، ويدخل إليها ويقول زملوني زملوني، وإذا بتلك العظيمة تفهم الرجل وتعرف أن الحديث معه وهو متأزم هكذا غلط، خطأ ترتكبه كثير من النساء اللاتي ينتهي بهن الأمر إلى أسوأ ما يكون مع زوجاتهن. حين ترى زوجها زعلان على طول تقول له اشتيك عسماشر ليكو زعلتك من الكلام هذا، فإذا بالرجل يستشيط غضبا وينزل عليها سخطه كله اللي كان على الناس اللي برا، مشاكل كلها على رأسها، أنا شو مسوي فيك عشان أنا ضعيفة، طيب اسكتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، فيجفوك قلبي والقلوب تقلب، اسكتي الآن. لا يريد الرجل الحديث. خديجة ما احتاجت أن علمها ولا احتاجت جوني غري يقول لها أن هذا مهم جدا للرجل أن تسكتي إذا رأيتي بهذه الطريقة، خديجة ألهمت هذا الأمر، فإذا بها لما قال زملوني مباشرة وبدون أي كلمة ولا سؤال آوته إلى فراشه ودثرته وزملت ودعته يرتاح. وبعد أن ارتاح قام وهو الذي فتح الأمر مع خديجة وذكر لها أنه ظن أنه كان سيموت من هول الأمر الذي رآه صلى الله عليه وآله وسلم، فطمأنته وذكرته بأعماله العظيمة. لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقضي الضيف وتعين على نوائب الدهر. وذكرت أصناف كلها بالمناسبة يا أحبة ويا أخوات، كل الصفات فيها نفع للناس، فيها نفع متعدد للآخرين. وهذا من الأمور اللي تقرب الإنسان من الله ويحفظ الله عز وجل بها الإنسان. لا يذهب العرف بين الله والناس، كل ما قدمت لعيال الله الله عز وجل أعطاك، كل ما أعنت أحد كان الله في عونك، كل ما مشيت في حاجة أخيك مشى الله عز وجل في حاجتك. أخذ هذه الكلمات فهدأت نفسه وأخذته إلى ورقة ليعلمه ورقة ما تعلمون. يهمني من هذا المنطق كله تلك المرأة العظيمة التي فهمت زوجها وتحدثت معه كما يحب الرجل أن تتحدث معه المرأة. كثير من النساء تقول والله أنا زوجي ما يتكلم معي، يعني اسمحوا لي واحدة تقول زوجي زي الجدار، معنى هذا سوء أدب مع الزوج، لكن تقول ما يتكلم أبدا. فأنا أقول كيف أستنطق هذا الرجل؟ الرجل بطبيعته أنه قليل الكلام كثير الفعل، يعبر بحب عن حبه بعمله أكثر من كلامه. خذي من هذه الطبيعة وامشي معاه في طبيعته ودربيه على ما تريدين، لا بأس. قولي له أنا أحبك يا أبو فلان، صعبة ها؟ صعبة. وإذا قلنا للناس قل لزوجتك أنا أحبك، قال والله صعبة. بعدين يجي رجال ثاني غير هالوجوه الكريم المصلية القانتة لربها ويقول ألف مرة أحبك في اليوم حق الساقطات اللي مثله، كل يوم يقولها حق يموت أموت في حياتي يا عمري، ولكن زوجته محرومة من هذا الكلام. بل وصل الأمر بإنسان مجرم يقول لزوجته أنا ما أحبك لأنك حلال، لأنك حلال، فهو يبحث عن الحرام. كيف هذا السخط الذي غطى هذا الرجل من رأسه إلى أخمص قدمه وانغمس في المعصية لا يصلي ويبحث عن عورات المسلمين؟ هذا حياته، شيطان يسير في الناس. فحرم لذة الحلال. وأقولها كلما امتدت عينا الإنسان الرجل أو المرأة إلى الحرام حرم من متعة الحلال، كلما قصر عينيه على الحلال متعه الله عز وجل بالحلال. إذا اكترى الإنسان الصالح يحب زوجته وتحبه ويأنس بها وتأنس به، يمكن يمرض إذا مرضت وهي تمرض إذا مرض، إذا سافر أو سافرت يحس جزء من مفقود. كل هذا لأن ارتبط بها ارتباط إيماني، وهذا الارتباط الإيماني ذكره الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي الحب الدائم المستمر المستقر في النفوس والذي لا يتبدل ولا يتغير. أحبك إذا أعطيتيني، يعني إذا ما أعطيتك ما تحبني. أحبك إذا لبيت رغبتي، إذا يعني ما لبيت رغبتي ما أحبك. الحب المشروط هذا حب ساقط في الحياة الزوجية. إذا أخطأت المرأة فلا بأس، أعدل سلوكها بالطريقة التي تناسبها، فهناك وعظ وهناك هجر. وأما الضرب فقد حدد في حديث صحيح عن رسول صلى الله عليه وسلم بأن تدخل المرأة في بيت زوجها من لا يرضاه. لكن يكون الإنسان ضراب كل يوم يضرب زوجته، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وليس أولئك بخياركم. ويقول شريح القاضي الذي كانت تأتيه مشكلات الناس ومن بينهم من يضربون زوجاتهم: رأيت أناسا أو رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبه. علاقة ودود. تعالوا نشوف شريح هذا كيف بنى علاقته مع زوجته هذه التي يدعو على يده بالشلل لو ضربها. تعرفون كيف؟ يوم من الأيام أراد شريح أن يتزوج، فذهب إلى قوم ليسوا من قومه وخطب منهم امرأة ذكرت له بالفضل والخير وأدخلت عليه. فقال فلما دخلت دخل عليها قالت: فقام وصلى ركعتين، بل هي التي طلبت منها أن يصلي، فقام وصلى فصلت بصلاته. هو كان يقول الكلام هذا للزهري، فصلت بصلاته ثم مد يده عليها أو إليها أقصد، لأن زوج وفي ليلة عرس، فقالت له على رسلك: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. وقالت خطبة الحاجة: اعلم يا شريح أن في قومك من النساء من هم خير مني، وأن في قومك من الرجال من هم خير منك، ولكن قضى الله أمرا كان مفعولا، قدر الله أن أتزوج منك تتزوج مني. انظر يا شريح ماذا تحب فآتيه لك، وماذا تكره فأتجنبه عنك، ومن تريد أن يدخل بيتك من الناس ومن لا تريد أن يدخل بيتك من الناس. يقول: والله إن يا شعبي، والزهري الشعبي: والله يا شعبي لقد أحوجتني إلى الخطبة في تلك الليلة، فقلت: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ثم قال بعد خطبة الحاجة: أحب كذا وأكره كذا، والله مرت علي منها 20 سنة لم أرى منها سوءا قط إلا مرة واحدة كنت لها ظالما. شوف المرأة، شوف البيت لما يبنى على الحب ويبنى من البداية على 1 2 3 4 5، يعني اللي نسميها الآن بلغة العصر الحديث القواعد الزوجية، يعني نضع قواعد ونبني عليها الأسرة، حين نضع هذه القواعد تسلم الأسرة وتستمر وتستقر. وهذا الإمام أحمد رحمه الله يذكر مثل ذلك مع امرأته التي عاش معها نحو 2 عقدين من الزمان، أم عبد الله ولده الكبير، أنه ما رأى منها ما يسخطه منها أبدا حتى ماتت رحمها الله ودفنها أحمد رحمها الله تعالى. إذن البناء، بناء البيوت على الحب هو الأصل، لكن لو أن بيتا من البيوت لم يستطع الحب أن يدوم فيه، لم يستطع الحب أن يدوم فيه، تزلزل هذا العرش، هل معنى ذلك أن احنا نقول البيت خلاص ينفض؟ لا. ما الدليل على ذلك؟ لما جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقال له: يا عمر إنني لا أحب امرأتي، فقال له: ويحك، أو كل البيوت تبنى على الحب؟ فأين العشرة والتذمم؟ يعني واحد عقب 20 سنة يقول: أنا ما أحب زوجتي؟ إيش كلام هذا؟ عيل منها يقول: أنا ما أحب زوجتي؟ طيب يا أخي حب أخلاقها، اعتبرها يعني واحدة من قريباتك وحبيت أخلاقها، أخلاقيات فيها. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يكره، إذا سخط منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حتى المرأة مع الرجل، نعم حتى المرأة مع الرجل، فالمرأة قد ترى في زوجها بعض الخلائق التي لا تحبها منه، فنقول لها: حبي فيه الأشياء الجميلة أكثر من مرة يا أخوة يا أخوات. بل أنا أستطيع أن أقول عشرات المرات مع زملاء المستشارين، حين تتصل المرأة وتقول: زوجي فيه وفيه، وتعدد بعض الصفات السيئة، نقول لها: لو سمحتي الآن أغلقي السماعة وخذي ورقة وضعي جدول، ما أحبه في زوجي ما أكرهه في زوجي، بس أنت امرأة صالحة وما نعرف منك أنك تظلمين، ضعي هذه النقاط يعني بنوع من الشفافية والحيدة والموضوعية. تتصل بعد شوي تقول: خلاص حطيت، تفضلي ماذا تحبي من زوجك، وتقعد تعدد لها 10 15 صفة، يصلي، يهتم بعياله، حنون، كريم، ما أدري إيش، مضياف، تعدد الأشياء الجميلة فيه. ثم تقول: طيب والجانب الآخر؟ تقول: طويل اللسان، يسبني يشتمني. لاحظ الحين حنون يسب، إيه طبعا في حنون يسب، لأن إذا غضب ينسى نفسه، يبدأ يشتم بالمعجم اللي خذه من أم والديه أو أصدقائه في الصغر، يوم يسبونه ويشتمونه، هم علموه هذه الأشياء، هذه رسالة الظهر واضحة. يعني إحنا لما نشتم عيالنا نعلمهم كلمات كيف يشتمون الناس، يشتمون زوجاتهم في المستقبل. الآن في بحث حديث تبين من أبرز أسباب الطلاق بالمناسبة التربية السيئة، التربية السيئة حتى في الطفولة والمراهقة، على عدم الحوار بين الزوجين. فنقول لها: يا أختي يعني عنده 10 صفات زينة وصفة واحدة مو زينة، تقولين ما يصلح، فتبدأ تفكر بطريقة صحيحة: هل عندك زوج يعني مقصوص على قدك ورحت الخياط أبغى زوجة سمحت خذ مقاساتي أعطني على قدي، ما في. كل الرجال فيهم نقص وكل النساء فيهم نقص، ما فينا كمال، أكيد ما فينا كمال. إذن تعاملي مع الجوانب الجميلة والجوانب اللي مهي بزينة، ممكن التنبيه عليها بين آونة وأخرى، رفضها. يعني مثلا المرأة زوجها يضربها يقول لا تضربني، ما لك حق تضربني، أنا ما سويت شيء عشان تضربني، عندك شيء قل لي أتفاهم معك. رجل يسب زوجته أنا أقول لها لا تصبري على السب، يعني شلون تروح بيت أهلها؟ خطأ. الصحيح أن المرأة لا تذهب إلى بيت أهلها أبدا إلا في حالة الطلاق الأخير الثالث. ألم يقل الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن في سورة الطلاق؟ بيوتهن، ما قال بيوتكم، يعني بيت المرأة بعد ما طلقت مرة مرتين لا يزال بيتها لأنها بعد تنتهي العدة، ففرصة البقاء متوفرة. بنات هالأيام أي مشكلة لبست عباتها وطلعت وخذت الشنطة وقامت بالدور التمثيلي شافتها في التمثيلية وخذت وطلعت من البيت بتروح لأهلها، مرتين ثلاث أربع خمس يقوم الزوج ياخذ على قضية بعدها ويمل من هذه العملية ويزهد قضية أن كل شوي يروح لأهلها يرجعوا زوجتي، يقول خلاص مرة خلوها عندكم انتهيت منها، فتطلق نفسها بيدها. وأنا أجزم أن أكثر من 90% أجزمها أن أكثر من 90% من المطلقات ندمن على الطلاق حتى ولو كانت هي التي طلبت الطلاق من زوجها، أكثر من 90%. معنى ذلك أن المرأة لما تقدم على هذه الكلمة تكون خاطئة 100%. تخيلوا أن حادثة جديدة، مرة جديدة، قالت الواحدة لزوجها في الواتس أب استخدام جميل ها حق الآليات الجديدة طلقني، رد عليها أنها طالق، قالت لها بالثلاث، قال لها بالثلاث شكرا على الاستخدام الراقي للآلات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي يكون بهالطريقة هذه، يعني خلاص ما بقي لنا فرصة نتحاور نقول كلمة طيبة نسمع كلمة طيبة من الطرف الآخر. الحب هو الذي يحمل عنا الأعباء التي لا نستطيع أن نحملها. كيف؟ زوج قاسي لكنه إنسان صالح وفيه خير كثير وكريم، ولكنه يقسو في بعض الأحيان، مخطئ أنه قاسي، ولو أراد أن يستمتع بالحياة أكثر لترك هذه الصفة. لكن زوجة نقول لها، نقول لها الحب يحمل عنك هذا العبء، أنا أحبه ولذلك أتحمل قسوته. الحين أسألكم بالله، أليس فيكم من يقسو على أولاده؟ ها؟ بلى. كم واحد منكم ضرب ولده ضربا شديدا وندم على ضربه؟ كثير. طيب هذا قد وأنت تحبه صح؟ أن الحب، بس أقول لكم أن الحب أبدا لا يعني وجوده عدم وجود القسوة التي هي خطأ، خطأ، ولكن قد توجد القسوة ويوجد الحب في وقت واحد. ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه، هذه القسوة طبعا محتملة اللي يمكن أن تحتمل. إذن الزوج القاسي ليس معناه أنه لا يحب، فقد يكون يحب ولكنه يخطئ بهذا الجانب. الحب هو إكسير الحياة، الحب هو العلاقة التي بيننا وبين من؟ بين خالقنا عز وجل. ألم يقل الله سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم ها يحبهم ويحبونه، يحبهم، شوف العلاقة الجميلة هذه بين الخالق وبين الناس بين مخلوقاته، يحبهم ويحبونه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، ولأن سألني لأعطينا إلى آخر هذا الحديث العظيم، أو كما ورد عن ربنا عز وجل في الحديث القدسي. هذا الحب اللي بيننا بين الله سبحانه وتعالى، حب بيننا بين الرسول صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن أحبابه، من هم أحبابه؟ أولئك الذين يأتون لم يروه وآمنوا به، مو بإحنا أحبابك إلا أنتوا أصحابي، هذولك أحبابي. حب عظيم يربطني بالنبي صلى الله عليه وسلم على مدى هذه القرون، يبين وين؟ فاتبعوني يحببكم الله. الحب معناه أن الحب الحالة صورة إذا لم يتحول إلى عمل، فالحب يدعوني أن أقول كلمة جميلة لزوجتي، وأن أتحمل منها بعض ما يرد من تصرفاتها. حب الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة جعله في تلك اللحظة التي كان عند ضيوف وكان في بيتها، وإذا بامرأة أخرى من زوجاته أتت بصحبة وأدخلت الصحبة على الضيوف في بيت عائشة، تحركت في داخل عائشة مشاعر المرأة التي مع ضرتها، فإذا بها تأتي وتكسر الصحفة وينتثر الطعام، فيجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحفة شقفتي الصحفة ويجمع الطعام ويقول: كلوا، غارت أمكم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ما قال لعائشة أخطأتي ولا غلط ولا فشلتي لي في الضيوف ولا شيء أبدا، فضلا عن أن يفعل أكثر من ذلك، بل قال: غارت أمكم، يعني اعذروها اعذروها، أنا فديتها وجاءت ضرتها وعطتها الأكل جابت الأكل، غارت، من طبيعة المرأة أن تغار ومن حقها أن تغار، لكن العدالة تقول صحفة بصحفة، أنت كسرت صحنها أعطيها صحن، يعني لو ما كسر الصحن انتهى المشهد عند غارت أمكم. هذا الحب، مو الواحد يدعي الحب ولا يفعل، الحب يعني الفعل، الحب يجعل الزوجة تتحمل أعباء الزوج الذي قد يكون مضيافا كل يوم جايب لها ضيوف، فتقول له: دوختني، تعبتني. لا، تعودي. ممكن تقولين: لا، أنا أبغى خادمة لأن ضيوفك كثير وأحتاج تساعدني. ممكن، ممكن تقول: لا، خلينا نربي عيالنا على هذه القضية. ممكن تقولي: خفف عني، الله يوفقك ويرزقك والحمد لله، الله منعم عليك وانت كريم، أنا ما عندي مشكلة، بس جزء من الطعام خليه يجي جاهز مثلا وأنا أتمم لك بقية الطعام. لا بأس، هذه حلول، حلول، لأن قد يثقل الأمر كثيرا، يعني بعض الناس كثير يعني أعباءه هذه. يمكن يكون الزوج رزقه في سفره، كالذين مثلا أصحاب السيارات، كأصحاب الحافلات، كأصحاب مثلا إيش الأعمال في الشركات في المؤسسات، هؤلاء رزقهم في سفرهم، كل يوم تتذمر المرأة تقول: جارتي زوجها عندها دائما، أنت ليش ما تكون عندي، أنا دخلت من هالموضوع، دور لك عمل ثاني. طيب إن شاء الله أبحث عن عمل، بس ما وجدت، رزقي هنا. من الخطأ إذا كان هناك أمر دائم أن يلح عليه أحد الطرفين. مثال صريح: أمر في زوجتك لا تحبه، إن كان خلقيا فاعمل على أن تساعدها على تغييره نحو الأحسن، ولا في خلق ترى إلا يمكن تغييره، ما في ولا خلق. أعظم الأخلاق شدة وأصعبها هو الحلم، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني ممكن أتعلم الحلم، ممكن. أما إذا كان الأمر خلقيا فمن الخطأ الجسيم القاتل القاسم أن يقول الرجل لزوجته: يا ليتك كذا، يعني صفة ليست فيها، لأن هذا أمر سيجعل فيها حزن دائم قد يتحول اكتئاب، مش قادر تلبي لك، هذا خلق الله عز وجل مش تقدر تربيه، فلا تذكره أبدا وتحمله لوجود صفات أخرى جميلة ولأمر آخر أنك أنت أيضا غير كامل وهي متحملة في الصفات التي ليست كاملة. وهذه هي الحياة، حياة زوجية جمالها وجمال الحب فيها أن كل من الطرفين يعذر الآخر ويسير معه في ركاب الحياة حتى يكبر، فيكبر الحب. علقته طفلا فما زال الهوى ينمو إلى أن شب بين أضالعي. بل من الظواهر الكثيرة الواسعة أنهما إذا كبرا كبر حبهما لبعضهما وتعلق قلب كل منهما بالآخر إلى درجة أن الرجل قد يموت بعد موت زوجته بفترة قصيرة، وأظن هذا أمر مشاهد شفناه كثيرا. لماذا؟ الأقدار بيد الله، يعني الأعمار بيد الله، لكنها الأعمار بأسباب، وهذا من الأسباب. طبعا وأنا أقول الواحد لا تحب، لا حب، بس طبعا لا تتعلق إلى هذه الدرجة، لأن التعلق يقتل، والتعلق بالله سبحانه وتعالى، بس علق قلبك بالخالق عز وجل، لكن حب. وكلما حبيت أكثر، الحب الجميل، الحب الطاهر العفيف، كلما حبيت أكثر عمر قلبك بالسعادة أكثر. أكثر الناس ابتسامات هم المحبون، أكثر الناس إشراقا هم المحبون. الناس اللي تشوفهم دائما مكتئبين هذول ما يعرفون الحب إلا قليلا، خلى بس يتعلم هذا الجوهرة الجميلة كيف يتعامل معها فتغير حياته. كيف يمكن تغيير الحياة أو أن نستجلب الحب إلى الحياة الزوجية؟ أول شيء الرغبة، أن يكون لدي رغبة شديدة أن أحب زوجتي، وأن تحبني زوجتي. أنا أكلمك أنت أيتها الزوجة، أكون عندك رغبة شديدة أن تحبي هذا الزوج. مثل ما قال أحد المستشارين الكبار بعد أن عرضت امرأة عليه حالتها مع زوجها: زوجها أنا أعرفه، رجل صالح، من أهل قيام الليل، تربية طيبة جدا لأولاده، فيه صفة هي تقولها، هي تقول إنه بخيل. إذا عدت الأخلاق فالبخل شرها، وشر من البخل المواعيد والمطلوب، ما في شك أنه من أسوأ صفات الرجل البخل. لكن قضية البخل معيارية يعني نسبية، فقد يكون الرجل مخه بخيل، لكن هي تعده بخيل لأن ما أعطاها زيادة، لأن ما شرى لها ذهب، لأن ما ودها مدري إيش أوروبا، لأن معناها بخيل. لا، إحنا نقول إذا نسبية، لكن إذا افترض أن هذا الرجل بخيل، وراح عددت بعض الصور لبخله، فقال لها المستشار كلمتين: لا آسف، كلمة واحدة، حبي، مع السلامة، جاي سفر، جاي سفر له. بعد ما انتهت بقصته قال لها حبيه بس، مع السلامة. إذا أحببتيه انتهت المشكلة، لأن هذه الصفة صفة ممكن تحملها، يعني ما أنت ميتة من الجوع، وخاصة أنها موظفة، موظفة يعني بخير، داري بقية هذه الصفة اللي ناقصة عليك، حطي عليها من فلوسك، اشتري نفسك. مش صحيح أنك تتركينا وتطلبين الطلاق عشان صفة أنت تستطيعين أنك تدارينها بمالك. شو الفائدة من الفلوس إذا لم تمتع الإنسان؟ ما لك من مالك إلا ما أكلت وما لبست وما سكنت وما استخدمت. أما بقية الفلوس هذا للبنوك، إحنا طبعا مربحين البنوك، نعطيهم فلوسنا عشان أما يتاجرون فيه ولا يرابون فيها، لنا من أموالنا ما نستخدم. ولذلك أنا أقول لكم معشر الرجال، وأنا واحد منكم، كونوا كرماء أكثر مع أولادكم، مع زوجاتكم، لأن هذا المال اللي أعطيته الآن فأنت كريم في نظر أولادك، لكن بعدين لا، خذوها يأخذونه بدون إذن، يتقاسمونه. ولذلك لابد أن يعي الإنسان أن المال يجلب الحب، لكن الحب ما يجلب المال. المال يجلب الحب كيف؟ بإيش؟ بالهدية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، وهو كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يعني من جوامع الكلم. تقول إحدى الزوجات: 20 عاما لم يهدي لي زوجي ولا هدية واحدة. طبعا في علاج اللي عندهم مشكلة هذه، إنه يطلع من المسجد يروح يشتري هدية لزوجته عشان ما يصير مشكلة أنا في البيت. نعم، أهدي زوجتك، فالمرأة تحب الهدية ولو كانت شيء يسير جدا. تعرف لو تروح تأكلك سندويتشة يوم من الأيام في مكان لأنك جعت وشفتها لذيذ، قمت شريت واحدة ثانية جبتها لزوجتك، هذه تعتبرها زوجتك بوفيه مفتوح. والسبب مش لأنها فقيرة ولا محتاجة ولا جائعة، لأنها تطبخ في البيت، سبب وحيد بس أنك تذكرتها وأنك جبت لها، احنا نسميه عندنا في الحسنة نقصة، تنقصت لها، يعني اخترته لها، تظل تتذكر لك هذه القضية. قالت لك هذه قائمة، ها؟ كل واحد من أخبار الحين الرجال عنده قائمة، يطلع القائمة ويروح يشتري 10-15 صنف بطلب من زوجته، أضف على 15 واحد يصير 16، هذا الواحد شيء كذا لذيذ غير مطلوب، ولكن يدخل السرور على زوجتك، وتقول لها: أنا والله شايف إيش تحب الأيس كريم من هالنوع، جبت لك أو شوكولاتة أو شيء من هذا، لأنك تحبينه. هذا يعطيها، يغمرها بالسعادة، يشعرها أنك تحبها. ترى هذا يمكن بريالات، بس أنا أريد أن أقول أن الزوجة تختلف عن الرجل. الرجل يحسب الأحيان الهدية بالقيمة، فأنا لما أعطاني واحد هدية هذا القلم، أنا أعرف أن القلم ذي قيمته 150 ريال 200، فأنا أعطيه قيمة أكثر لو أعطاني قلم 10 ريال، لأني رجل أحسب من جانب هذا. المرأة لا تحسب الهدية بالقيمة، وإن كانت تفاخر بقيمتها من النساء، تحسبها لك بالعدد، بالنقاط، كم عدد النقاط، كم من متى أعطيتني هدية. كل أسبوع يعطيني هدية زوجي، تكلم هدايا بسيطة جدا، يمكن الرجال يقعد 10 سنين بعدين يجيب قطعة ذهبية 10,000، أخيرا أهداني زوجي هدية 10,000. طيب أكثر من كل الهدايا اللي مضت؟ لا، أنا أحسبها بالعدد، ما أحسبها بالرقم، ما أحسبها بالقيمة. أقول مرة ثانية، إذا تعاملنا مع المرأة على أنها رجل أخطأنا، إذا تعاملت المرأة مع الرجل على أنها امرأة أخطأت. يجب أن يرضي كل منهما الطرف الآخر بما يحب هو، وليس ما يحب من يحب الطرف الآخر يعني، وليس ما يحب هو شخصيا لنفسه. كيف يمكن أستجلب الحب أيضا للحياة الزوجية؟ أن أذكر الصفات الجميلة في الطرف الآخر. مثلا الزوجة لما يدخل عليها زوجها بأغراض المنزل، جميل أنها تقوم وتهب كأنها غزالة، تقول الله يعطيك العافية، جزاك الله، خلاص خلاص خلاص، خلهم أنا أدخلهم، ما قصرت، الله يبارك لك فيما أعطاك ويرزقك ويكثر خيرك، ما قصرت، لحمك توفي منك. هذا الكلام قالته أم زرع عن أبي زرع، أن حتى عضدها، شحم عضدها ولحم عضدها من خير الله ثم خير زوجها، وأنك وبجحني حتى بجحته، يعني يمدحها من كثر مدحها لها صدقت فيه في نفسها المدائح التي ليست فيها، يتلطف معها. والمرأة بالمناسبة ليست غبية، هي ذكية جدا، قاعدين بنات حين الثانوية والجامعات يأخذون الأوائل على الأولاد، يعني درجاتهم أحسن درجات الأولاد، يدلون عليهم أنهم أذكياء. أقول لكن المرأة فيها جانب عاطفي شديد جدا إذا جت تتعامل معك، تتعامل بالجانب العاطفي، فأنت ينبغي أن تشبع الجانب العاطفي فيها أكثر من الجانب العقلي، لا تتحاور معها بطريقة عقلية دائما، هي تريد هذا الجانب، تريد أن تشعر أنها رقم واحد في حياتك، أنها مفضلة. طيب واحد يقول أنا عندي زوجتين شو أسوي؟ كل ما رحت الوحدة أشعرها أنها رقم واحد في حياتك، لا تتكلم عن الأخرى، لا تجيب طاريها، لو هي تكلمت عنها افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رد مسكت خلاص، ما عاد عائشة تسأل مرة ثانية عن القضية هذه، لأنها ما يمكن تجيها يجيها كلام ثاني غير الكلام هذا بعد، فخلاص انتهى الموضوع. كل ما رحت الوحدة أشعرها أنك زوجها الآن، هي جاب الطاري الثاني أرجوك أنا معي منها الآن، لا تتكلمين عنها وهي ترى ما تتكلم فيك، ولا تشعر أنك تدافع عنها، لا، فقط لا تريد أن تدخل الآن في حياتكم الآنية شخصا آخر يستثير الغيرة في هذه الزوجة. كيف نستجلب الحب؟ نستجلب الحب كذلك بالفرص، فرص. مثلا زوجتك نجحت، هدية. زوجتك نفترض أخذت شهادة تقدير من دار القرآن الكريم، طلعة وعشى برا في مكان مناسب. زوجتك نفترض أنها كانت سببا في حفظ ولدك جزء من القرآن، حفظت لك جزء من القرآن الكريم، سوي حفلة للبيت كله، كيكة ب50 ريال وعصيرات وشموع وكلام جميل وفرحة ذيك الليلة. دائما أقول أن الأسر الناجحة هي كثيرة الحفلات، بس مش حفلات صاخبة، حفلات في يعني إيش الفنادق الضخمة كما حدث الآن فترة الأخيرة. إذا نجحت المرأة دفعت زوجها 20-30 ألف عشان تسوي لها حفلة في واحد من الفنادق، هذه الحقيقة من الأشياء اللي أدخلوها علينا أخيرا، وللأسف الشديد استجابوا بعض النساء وخلتها مقياس ومعيار الحب زوجها لها، يحبني ولا ما يحبني، لا ليه كذا، ما في داعي، ممكن يصير حفلة داخل البيت. خلوني أقول لكم أمر صار الأسبوع الماضي، لما أحد يعني الأبناء عقد قرانه في بيت والده، وجاء الناس وملأوا المجالس والحوش والما أدري إيش والتهويات، امتلأ المكان، كان عرس في منتهى الجمال. قال أحد الضيوف عرسنا قبل أسبوعين في فندق كذا وكذا، ذكر الفندق من 5 نجوم الأولى، لو يصح 7 نجوم حطوا 7 نجوم، والله ما أنسنا كأنسكم، بالعامية ما وسعنا صدرنا مثل ما وسعنا صدرنا وياكم هذه الليلة. فالقضية ليست قضية بذخ، إذا عندك 25 ألف تبذخها هنا وهنا، راح عطها أسرة، عطهم إيجار أسرة من الأسر الفقيرة اللي أحيانا يهددونهم كل يوم بطردهم من البيت، راح ابن مكان جزاك الله خير، رمم مسجد، حطه في خير، إذا عندك فلوس يعني من هالنوع وابشر بالخير، ابشر بالعوض، لكن الإسراف ما في عوض، اللي في عوض فقط الإنفاق في الخير، أما المال الذي يسرف فلم يأتنا أي نوع من النصوص يقول تراه معوضة، لأن الله يعوض الشيء الذي ينفق له، يخلفه فهو يخلفه فهو يخلفه فهو يخلفه. ذكر لي أحد رجال الخير توفي رحمه الله، هذا الرجل ما أحد جاء في خير إلا مباشرة لباه، يقول يا خالد ما أنفقت شيء إلا أخلفني الله مباشرة، حتى أحيانا أقول ليت شوي يعني ما يجي لي بسرعة عشان أحس بلذة أني أعطيت، أن فقدت شوي جزء من مالي إلا يأتي الله عز وجل والخير يزيد والخير يزيد والخير يزيد. يقول كذا هذا لما ينفق المال في مكانه. طيب ما أفضل ما ينفق فيه المال؟ أفضل ما ينفق فيه المال على العيال، خيرها درهم تنفقه على عيالك، عيالك اللي تعولهم زوجتك وأولادك، أكرمهم حتى تغنيهم عن الناس، أطعمهم من أوسط ما يطعم الناس، وأوسط يعني أفضل وأخير ما دامك تستطيع، مثل ما يطعم الآخرون، سكنهم في المسكن الذي يسكن فيه مثلهم، حتى السفر، نعم حتى السفر يسافرون فيما يسافر فيه مثلهم بقدر استطاعتك. واسمع معي وأكثر اسمعي أنت معي قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. تأمل شوي الآية معي، لينفق ذو سعة من سعته، فلو واحدة متزوجة من رجل راتبه 5000 أخذتها متزوجة من رجل راتبه 20000، هل معقول تطلب هذه من زوجها مثل تلك من زوجها؟ مو معقول، الدخل مختلف، فهذا خطأ. مو كل يوم تجرحه وتقول له أختي وداها، أختي عطاها، أختي سولها، ما يقدر يعني يسرق عشان يعطيش، يرتشي عشان يعطيش، هذا مش معقول. يعني لا تدفعي للحرام. انظري تلك الصحابية اللي تمسك بتلابيب زوجها وتقول لها خف روعك وكان بمسكك عشان أمثل، أقول تمسك من تلابيب تقول اتق الله ولا تطعمنا إلا حلالا، اتق الله ولا تطعمنا إلا حلالا. إذا أنفق الإنسان من سعته فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا. لكن إذا ما أنفق من سعته شو سوى؟ ومن قدر عليه رزقه قل فليتسلف؟ لا. فليتدين؟ لا. فلينفق مما آتاه الله. ميزانية الأسرة دخلي 5000 أنفق 5000 وأوفر بعد 20% وفرها 1000 ريال، هذا مش من راتبي أنا، راتبي 4000 صار خلاص، 1000 وين يروح؟ هذا ذخر، ذخر للأسرة تحتاج له في لحظة من اللحظات، السيارة تعطل يوم من الأيام لا قدر الله يصير لها شيء، أنت محتاج منين تروح تتسلف؟ 1000 ريال هذا يبقى 10000 صار عندك 2000 20%. إذن من ينفق مما آتاه الله وعده الله الكريم الرزاق عز وجل أن يخلف عليه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. من الأشياء التي تزيد الحب كذلك المفاجآت الجميلة، المفاجآت الجميلة أصناف وأشكال كثيرة. مثلا أنت مسافر فإذا بزوجتك اللي تسمعني هالحين تعد لك حفلة مع الأولاد في استقبالك، الأولاد يكونون يعني بنيات والأوليدات يعني تلبسهم وتزينهم وتنظفهم ويقفون أمام البيت ويستقبلونك ويمكن يقدمون لك ورود، يمكن لن تنسى هذا الاستقبال الجميل، ولو نشدوا لك نشيد عن الأب أيضا لكان هذا أجمل كذلك، لن ينسى هذا الرجل هذا الموقف. زوج جاءت ترقية فإذا بالزوجة تفاجئه أيضا بهدية على قدها، تستطيع تجيب جوال؟ نعم جيبي جوال. تستطيع تجيبين ساعة؟ جيبي ساعة. لا تستطيعين؟ لا والله ما أقدر ما عندي أشياء، حتى لو أشياء بسيطة روحي اشتري قلم وحطي في علبة جميلة وقدميه لزوجك، يعني شيء رجالي. وأنا أنصحك يا أختي الكريمة ترى الرجال يروح ويجي، اشتري له الأشياء اللي يشوفها دائما، يعني ساعة عشان يتذكرك وقلم عشان يتذكرك وجوال عشان يتذكرك. وعلى واحدة سويتها راح اشترت جارمن عشان كل ما ضاع زوجها يتذكرها، الله يجزيها خير والله كانت سبب اني دليت مكاني اللي أروح له. تفنني في هذا الجانب. من المفاجآت الجميلة من المرأة للرجل أن تصنع له ليلة جميلة أو تصنع له مأدبة يحبها، وهذه تكفي فيها اللمحات وكلهم يفهمون هذا الكلام. أيضا العكس ممكن يصنع الرجل زوجة جميلة لزوجته بأن يأخذها إلى فندق جميل، ولا أبغى أسوي دعاية هنا ظاهر واضح، ويروح يوديها في مطعم جميل غير عادي بدون طلب مبادرة، هذا أيضا يعزز الحب بين الزوجين. ومن أبرز ما يعزز الحب بين الزوجين حتى أنتقل الأسئلة هو كلمة الحب، أن تقول لزوجتك أنا أحبك وتقول لك زوجتك أنا أحبك. تعلم بل قلها أمام أولادك عشان يتعلمون يقولونها لك. من ألذ اللحظات أن تسمع واحد من أولادك يقول لك أبوي، تقول نعم، قال أنا أحبك. كيف نتعلمها؟ لأن أسمعها منك أنت تقولها. هل هذا حصل؟ حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلان الحب للزوجة حين أوفد عمر إلى سرية، فظن عمر أنه مقدم عند الرسول صلى الله عليه وسلم في المحبة، فقال من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ ففاجأ الناس رسول الله حين قال عائشة، ثم من؟ أبوها. ما قال أبو بكر، ها؟ أبوها، ليعزز حبه لعائشة رضي الله تعالى عنها. إعلان الحب مهم جدا. ما تقدر هالحين طلع الجوال واكتب بالواتس ولا حط على الرسالة أنا أحبك يا عيالي، الله يوفقك ويجمعني بك في الدنيا والآخرة، يجمعني بك في الدنيا والآخرة، معناها في إيمان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم هم وأزواجهم، ها؟ في إيش؟ يحبرون هم وأزواجهم. أكثر من آية ذكرت إلحاق الذرية والأزواج يوم القيامة. ترى أنقل بس فتاوى، أقول يا حالة الطلاق هذه إذا كان طلق زوجته طلقتين حتى لو من مدة طويلة وانتهت العدة يستطيع أن يعيدها مرة أخرى، إذا كان عن طريق يعني عقد جديد ومهر جديد، وعادة في المهر الجديد يتجوز فيه، هذا يعني مهر صوري فقط، يعني إذا كانت هي راغبة في العودة، وإن شاء الله نكون سبب إحنا بعد 10 سنوات أن تعود هذه الزوجة لزوجها، وإن شاء الله يبشرني كذلك. زوجتي حساسة جدا، كيف التعامل معها؟ افهمها كما هي وتقبل حساسيتها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الغيراء لا تعرف أعلى الوادي من أسفله، فتحملها على حساسيته ولا تستثر هذه الحساسية. الحين أنا اليوم مع الشيخ محمد كنت أتغدى وحطين فراولة، أزلت كل الفراولة من أكلي وأكلت، ليش؟ لأن عندي حساسية منها بس. فعندك زوجتك عندها حساسية أنك تتكلم عن عملك، لا تتكلم عن عملك. عندها حساسية إذا قلت لها كلمة، هل الكلمة هذه لا تقولها. فإحنا نتعرف يعني الأطباء، ويمكن بيننا أطباء، لو تسألهم شو علاج الحساسية يقول لك يعرف ما سبب الحساسية. عندك حساسية من السمك، لا تأكل سمك بس. طيب والعلاج؟ ما في علاج، خلاص هذا هو. فالحساسية إذا نتجنب ما يثير الحساسية. هل على المرأة الكبيرة في السن تركت زوجها وسافرت عند أولادها ويعيش الحالة لعدم رغبته في السفر لأولاده؟ أفدنا جزاك الله خير، وأفدنا عن واجب الأولاد في ذلك. يجب على هذه المرأة أن تطيع زوجها، وإذا أرادت أن تذهب أن تستأذنه، فإن أذن لها فذاك، أما إذا لم يأذن لها فلا يجوز لها ذلك. لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. أنا عندي مشاكل مع زوجي توصل لسبب الشتم، إيش إن زوجتها والأولاد، مش واضح الخط والوقت يعني ما يناسب لفك الحروف. فضيلة، كثير من الأرامل المطلقات شابات وصالحات، وكثير من الرجال يرغب الزواج والتعدد منهن، ولكن الخوف من زوجة الأولى أن تجعل حياتهم جحيما يعدل عن ذلك. أرجو كلمة للنساء، ولماذا كل هذه الغيرة؟ لا، أما لماذا كل هذه الغيرة لازم منها طبعا، اتفقنا أن المرأة تغار، وحفظ تغار، الله يغار، والرسول صلى الله عليه وسلم يغار، وهذه فيها نصوص كما نعلم، لكن وليس غريبا أن تغار المرأة. لكن أنا أقول كلمة للرجال والنساء، أما النساء فهذا شرع الله سبحانه وتعالى، ويجب على المرأة أن تتقبل شرع الله، ولا يجوز لها أن تتبرم منه أو تصمه بأمر. وأقول للرجال لا تهدم بيتك الأول لتبني بيتا جديدا، يعني إذا لم تعرف من زوجتك أنها ستستقر وأولادها سيستقرون معاها، وأن هذا البيت الأول الآمن المستقر سيستمر، لا تقدم على الزواج الثاني. ولعلمكم بالمناسبة، وهذا ليس تنفيرا من الزواج الثاني وإنما هو الحقيقة، في دراسة قام بها الدكتور محمد بن إبراهيم السيد عن هذه القضية، وجد أن حوالي 90% من الزوجات الزواج الثاني يفشل. هنا مو بسبب أن زوج ثاني، لا، لأن الطريقة خطأ، لأن الإقدام على الزواج لا يكون مدروسا. أكثر يعني شو نقول ضحايا في هذا الطلاق الزوجة الثانية وليست الأولى، أكثر ضحايا الزوجة الثانية. ليه؟ لما يدرس الوضع فيظن أن الأمر بسيط وما أدري إيش، ويدخل المشروع بدون أن يدرس جدوى ولا يمهد للأولى ولا يرى أن له حاجة في هذا الزواج ولا يلبي احتياجه. هذه النقطة المهمة، يعني عنده احتياج معين يروح يبحث عن احتياج آخر. فإذا كان البيت مستقر وانت سعيد مع زوجتك والأمور ماشية وملبي رغباتك التي تريد وأنت تعرف أن هذا قد يهز أركان البيت الأول، فالله عز وجل يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، مع أن الزواج من 4 إلى 4 أمر متاح دون أسباب، يعني ما يحتاج الإنسان إلى سبب حتى يتزوج. ونسأل الله عز وجل أن يرزق الأرامل والمطلقات من يتزوج منهن ويستقرن عنده، حتى المطلقة موتة تطلق ثانية والأرمل موتة تتزوج وتطلق مرة ثانية. فإذا يجب يكون هذا المشروع مدروسا جيدا، كيف يمكن فتح باب الحوار الذي هو أساس الحياة الزوجية مع امرأة ترى أن لها شخصيتها وأن قبول رأي الزوج يعد فيها خضوع وأنها إيش إلى آخره. واضح السؤال. أقول المرأة التي بهذه الطريقة لا تستفز فيها شخصيتها واستقلال هذه الشخصية، غالبا هذه أمة تكون مدللة في بيت والدها يعني، أو ربيت على الاستقلال الكامل فهي جاءت بشخصية مكتملة عندك، ما ترضى أن تخضع. على أن هذا النساء يعلم يسمعنني، علميا خضوع المرأة للرجل سعادة لها علميا، وأنها من طبيعتها أنها تحب أن تكون تحت كنف رجل. أما اللي تشوفونه يطلعون في الإعلام ويتكلمون عن القضية هذه والمساواة، هذول مسترجلات ليسوا إناثا كاملات، يعني هذول عندهم جينات الظاهر رجالية أو ما أدري إيش يسمونها، فهم مخلوطة. يعني المرأة الطبيعية هي التي ترغب أن تكون تحت كنف رجل، وأكثر سعادة لها لما تكون في يد رجال، أكثر سعادة لها لما تكون في يد رجال في طوع رجل، هذا الطبيعي. وهي بالمرأة بالمناسبة المرأة الطبيعية السوية هي التي ترغب أن يكون زوجها صاحب شخصية ممتازة ومستقلة وحازمة. إحدى النساء قالت، قلت لها ما الأسباب في طلب الطلاق؟ قالت 1 2 3 منها ما قد قال لي لا، ما قد قال لي لا، ما حصلنا رجال ما يديرني، وهي تريد هذا. فيعني هذا يعني لازم نعلمه، ونقول للمرأة هذه إذا كانت تسمعني يعني ترى خضوعك لزوجك ما في ذلة، في كرامة، سجدتنا لله عز وجل، هذه ذلنا ولا تعزنا؟ تعزنا. ليه؟ لأنها عبودية للخالق أنجتنا من كل عبودية. اللي راحوا شافوا كيف البشر يعبدون بوذا ويعبدون الحشرات ويعبدون أرذل من ذلك، يعرفون كيف العزة التي عند المسلم حين يعبد الله عز وجل. المرأة حين تخضع لزوجها تكون عزيزة. ليه؟ لأنها لم تعد في خاضعة لأي رجال آخر. المرأة اللي تحب خضوعها أو يعني تكون بعلاقات منها من هنا تكون كالحذاء الذي يلبسه كل رجل. أما المرأة العزيزة الكريمة اللي تكون عندها رجل يديرها، رجل يدير، الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء، يعني مش متسلطين، لا، يديرون الأسرة، يقوم عليها. القوامة ما هي؟ أن يقوم عليها، ينفق عليها بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. حتى ترى الرجل بالمناسبة الذي لا ينفق على امرأته ليس لها طاعة، ليس له طاعة عليها، لازم ينفق حتى يحصل على الطاعة. كما أن المرأة إذا لم تطع زوجها ليس لها نفقة، فالنفقة لها علاقة إذا نشزت ما لها نفقة. كيف يمكن فتح الحوار طيب مع هذه المرأة؟ يعلمها هذه القضية اللي احنا قلناها. ثانيا يتكلم معها فيما يخصها ولا يتطلب منها، يعني بعض الرجال يقول لا إلا تعترفين إيش غلطانة، لا، هذا في الحياة الزوجية خطأ. أهم شيء تمشي الأمور، ما مو مش ضروري أن احنا يعني نطلب خضوع الطرف الآخر. يقول أنا زوجتي تدعو على أولادها كثيرا جدا، بس فقط أقول لكم أنني سمعت أما، لأن القصص اللي سمعتها من المشايخ أنهم سمعوا كثيرا، لكن أنا بقول لكم اللي أنا سمعت. أم تقول لي أنها طلبت من ولدها الوحيد وبقية أولادها بنات، طلبت منه أن يقضي لها حاجة، فولدها قال أنا بس بروح أقضي غرض مع ربعي أو بطع مع ربعي وإن شاء الله أسوي أجيب الحاجة لي معي وأجيش. قالت رح جعلك ما ترجع. تقول الأم ذهب ولم يعد، صار لحادث فورا ومات. أظن هذا كافي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافق ساعة إجابة فيجاب لكم. الدعوة إذا يعني وهذا للأسف المرأة هذه قلت لها أنت يعني متى دعوتي؟ قالت يوم الجمعة العصر. البارحة يخبرني رجل إن شاء الله يسامحني أني أقول هذه القصة، يقول أن زوجته يعني دخل معها في شجار ثم دعا عليها أن يشمت بها من يعاديها. حتى أحفظ سر هؤلاء، ما مر فترة قصيرة حتى حصل لهم يعني مكروه شديد، واتصلت النساء المعاديات يتكلمن معها ويشفقن عليها. يقول اي قلت لها ان شاء الله يشفق عليش عدواتك، اذا ما ادري كيف جرت الكلمه على لساني. فحصر هذا الامر وقالت لزوجته شوف انت اللي قلت هذا، هذا دعائك، لا تدعو على انفسك، ادعو لهم. احد الشباب يقول انا دعوه امي كل ما دخلت وطلعت تقول والله يا انا في مسجدي يا شيخ ما خليت شيء سيء إلا سويته، وكل ما دخلت على أمي وطلعت تقول لي راح الله يهديك، روح الله يشرح صدرك. فاهتدى وصرح، بل صار من الشباب ما شاء الله الذين يقومون ببرامج في المخيمات الدعوية وغيرها مع مكاتب الدعوة. أنا أعرف أن الموضوع هذا كبير وكبير جدا، ولكن أسأل الله عز وجل يبارك فيما قيل حتى ألحق على أخوانكم في الحوية. أسأل الله عز وجل أن يبارك وأن يعيننا على أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، إنه سميع مجيب الدعاء. اللهم أسعدنا جميعا بزوجاتنا وأولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا منك سعادة، منك سعادة، منك سعادة يا رب العالمين، لا نشقى بعدها أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.